الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الصحيحة والمتعلقة بأبواب الاعتقاد، وغالبها يمثل أصول الأدلة عند أهل السنة والجماعة. في هذا الباب جمعتها من دواوين السنة وأسميتها الأربعون في الاعتقاد، سائلا الله التوفيق والسداد في القول والعمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأول هذه الأحاديث في هذا المجموع هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي المكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم صغيرا وهاجر به أبوه إلى المدينة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الصحابة تمسكا وتتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كما قال نافع مولاه يقول: من رأى ابن عمر وهو يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه مجنون، يعني من شدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أحد العبادلة الأربعة، أحد العبادلة الأربعة، والعبادلة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. وقد أخطأ من أدخل عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود مات قبل أن يشتهر هؤلاء الأربعة. المقصود بأن عبد الله بن عمر من العبادلة الأربعة الذين شهد لهم الصحابة بالتقدم بالعلم، وكان رضي الله عنه من أحرص الناس على السنة، وترجمته وسيرته يعني ماتعة، والنظر فيها عبادة، لأنه كان من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. كان رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الناس زهدا وورعا وتقوى، حتى إنه ما أحب شيئا إلا تصدق به، استجابة لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فما أحب شيئا إلا تصدق به، حتى إنه ذكر بأنه كان على دابة له، فلما أعجب بها نزل عنها وقال: جعلوها في سبيل الله أو تصدقوا بها. وسيرته عطرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في لفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، بني يعني أسس، بني أسس. الإسلام المقصود به الدين، المقصود به دين الإسلام، لأن للفظة الإسلام إطلاقان: الإسلام العام والإسلام الخاص. أما الإسلام العام فهو دين الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام الخاص فهو الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو المتضمن الذي تضمنه هذا الحديث، وسأعود لأفصل في هذه المسألة. قال: بني، مقصود أن هناك بان وهو الله جل وعلا، هو الذي بنى هذا الإسلام على هذه الدعائم. وجاء في رواية صحيحة: بني الإسلام على خمس دعائم، بني الإسلام على خمس، وبني الإسلام على خمس دعائم، على خمس. قال بعض العلماء بأن الحصر هنا غير مقصود، فالإسلام بني على غير هذه الدعائم. الصحيح بأن الحصر هنا مقصود، فالإسلام مبني على هذه الأركان أو هذه الدعائم أو هذه الأسس وأما غيرها فتابع لها، غيرها من شرائع الإسلام فهو تابع له. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادتي على أنها بدل على خمس شهادتي، يجوز قول شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج على أنها بدل من خمس، ويجوز أيضا على القطع والاستئناف تقول بني الإسلام على خمس، شهادة استئناف وقطع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. في رواية البخاري وصوم وحج ورواية البخاري والحج وصوم رمضان تقديم الحج على صوم رمضان، ورواية مسلم تقديم الصيام على الحج، تقديم الصيام على الحج، وفي هذا كلام طويل لأهل العلم سبق وأن ذكرناه في شرح مختصر البخاري. هذا الحديث يسمى بأركان الإسلام، بأركان الإسلام، والركن هو ما يقوم عليه الشيء، أو يقولون هو جزء من الماهية، جزء من الماهية. وليس في النصوص الشرعية التعبير عن هذه الأشياء بالركنية، يعني لم يثبت التعبير عن هذا الحديث بأنه بأنها أركان الإسلام، وإنما هذا اصطلاح لأهل العلم سموا هذه الأمور الخمسة الواردة في هذا الحديث أركانا، قالوا لأن الإسلام أشبه بالخيمة وأشبه بالبيت يقوم على خمسة أعمدة، وهذه هي الأعمدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وحج البيت. وهذا اصطلاح من أهل العلم، ولا بأس بهذا بمثل هذا الاصطلاح الذي يعبرون فيه عن الأركان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإسلام بالبناء حينما قال بني، فشبه الإسلام في بالبناء، فتكون هذه الخمسة أشبه بالأركان التي يقوم عليها البناء. قال بني الإسلام على خمس. بالنسبة للإسلام ذكرنا بأنه هو دين الأنبياء والمرسلين، فالله جل وعلا رضي الإسلام للناس دينا، قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون، فآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء كلهم جاءوا بالدين، جاءوا بدين الإسلام، جاءوا بدين الإسلام، وهو الذي يعرفه العلماء بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك، هذا هو الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء. ولذلك جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم إن الأنبياء إخوة لعلات، والإخوة العلات هؤلاء هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الإسلام بأنه بالإخوة العلات، أبوهم واحد يعني الاعتقاد واحد، وأما الشريعة فهي مختلفة. ولذلك قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولذلك تختلف شريعة محمد عليه الصلاة والسلام عن شريعة الأنبياء السابقين في كثير من الأمور، في الحلال والحرام، وفي هيئة العبادة أيضا، وفي بعض المسائل التي كانت عندهم، حتى أن الأصوليين لما يتكلمون عن شريعة من قبلنا يقولون هي شريعة لنا ما لم يثبت في شرعنا ما يخالف هذه الشريعة، ما يخالف هذه الشريعة. لذلك ينبغي أن نعبر بأن كما عبر أهل العلم بأن الإسلام له إطلاقان: الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة مع الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى والإيمان بأنه الملك الخالق الرازق، كذلك العبادة له جل وعلا وحده لا شريك له. وأما الإسلام الخاص فالمقصود به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في هذا الحديث. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث عمر بن الخطاب تفصيل أكثر من هذا حينما قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالأعمال الظاهرة وبالأعمال الباطنة وبالإحسان كما في حديث عمر الطويل المسمى بحديث جبريل عليه السلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المقصود بالشهادة هنا الإقرار والاعتراف القلبي، والذي الاعتراف والإقرار القلبي بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، مع النطق بذلك والعمل، مع النطق بذلك والعمل. سيأتي تفصيل في موضوع الإيمان إن شاء الله في الدرس القادم. ولذلك الشهادة هي إقرار القلب أولا ثم نطق اللسان، إقرار القلب أولا ثم نطق اللسان. وقد ورد عن أحمد وغيره حينما يعرفون الإيمان أو يعرفون الشهادة بأن قول واعتقاد، قول واعتقاد. ولذلك لا يكفي القول بل لا بد من النطق إلا لمعذور كالأخرس. فإذا أقر الإنسان بقلبه واعتقد بقلبه وجب أن يعبر عن ذلك بلسانه، ولا بد أن يكون هناك مواطأة بين القلب وبين اللسان. وكذلك لا يكفي قول اللسان مع عدم إقرار القلب، مع عدم إقرار القلب، لأن هذا شأن المنافقين كما قال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله وهو لا يعتقد صحة ذلك ولا يعترف بقلبه فإنه ليس من أهل الإيمان. شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها ركنان: إثبات ونفي. أما النفي فهو نفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلا إله نفي، إلا الله إثبات، إلا الله إثبات. فهناك آلهة كثر، آلهة كثر جاء القرآن بالتعبير عنها في آيات كثيرة: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. جاء التعبير بالآلهة وبالمعبودات كثيرا في القرآن، ولكن الله جل وعلا أبطل هذه الآلهة كلها وأنها ليست على حق، كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والآيات في هذا كثيرة ولعلكم يعني تستحضرونها حتى لا نطيل في الشرح ونخرج عن المقصود. لا إله إلا الله. بالنسبة للإثبات، بالنسبة للنفي المحض، هل يصح في باب الشهادة من قال لا إله إلا الله وسكت هل يكون مصيبا؟ لا. لماذا؟ لأن الإثبات المحض، لأن النفي المحض عدم إثبات، النفي المحض عدم إثبات، وأنت مطالب بأن تثبت الإله الحق، فلا بد أن تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله. وقد اختلف وقد نحت بعض الطوائف مناحي شتى في تفسير هذه الكلمة، فمن الناس من قال لا إله إلا الله معناها لا صانع إلا الله أو لا خالق إلا الله، وهذا من أبطل الباطل. هذا الاعتقاد، تفسير هذه الكلمة بهذا المعنى من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبرنا عن المشركين أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الضار النافع جل وعلا وتقدس. ولذلك هذه الكلمة معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. وبعض الطوائف ذهبت إلى أنه لا فاعل على الحقيقة، يعني لا إله إلا الله قالوا لا فاعل على الحقيقة إلا الله، وهذه التفاسير كلها ليست على الطريق الشرعي ولا على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، المعبود إلا الله. فجميع الآلهة باطلة لكن الله جل وعلا هو الحق كما قال سبحانه: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طبعا شهادة أن لا إله إلا الله هو الاعتراف والعمل مع قول اللسان بأنه لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة لها شروط ولها نواقض يجب التنبه لها, يجب التنبه لها. فمنها العلم والإخلاص واليقين والصدق والمحبة وغيرها من شروط هذه الكلمة. وهناك لها نواقض, هذه الكلمة ليس من قالها عصم من الخطأ والزلل, لأن من الناس من يقول هذه الكلمة وقد يقع في ناقض من نواقضها, في ناقض من نواقضها. من نواقض هذه الكلمة اعتقاد أن غير الله جل وعلا بيده شيء من الأمور التي هي من اختصاص الرب جل وعلا, هذه من نواقض هذه الكلمة. ولذلك بعض الناس يعتقد بأن هناك من خلق الله جل وعلا من يملك النفع أو الضر فيما هو من خصائص الرب, فيما هو من خصائص الرب, مثل الموتى. يعني بعض الناس يعتقد في الموتى بأنهم يملكون الضر والنفع. وأيضا اعتقاد بعض الناس بأن هناك وسائط يجعلونهم بينهم وبين الله جل وعلا, يسألونهم الشفاعة ويتوسلون إليهم, هذا أيضا من النواقض العظيم. وهناك جملة من النواقض ذكرها أهل العلم وتنبه لها وتراجع, يعني بمعنى أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله لا يعتقد بأن هذه الكلمة منجيته إذا أتى بما يناقضه. ولذلك هذه الكلمة تنجي متى؟ إذا جاء الإنسان بشروطها وابتعد عن نواقضها, ابتعد عن نواقضها. قال وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومحمد هو محمد ابن عبد الله عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي ثم المدني صلى الله عليه وآله وسلم, وهو أفضل الخلق أجمعين, وهو خاتم النبيين كما قال تعالى وخاتم النبيين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نبي بعدي. وأيضا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة له بالنبوة وبالرسالة بأنه لا نبي بعدي. ومن اعتقد أن هناك نبيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بالله. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن, والله تعالى يقول وخاتم النبيين. والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة تتضمن أربعة أمور: أولا طاعته فيما أمر, وتصديقه فيما أخبر, واجتناب ما عنه نهى وزجر, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى, ولذلك الشارع من هو؟ هو الله جل وعلا, هو المشرع سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن ربه جل وعلا وتقدس, وطاعته واجب عليه الصلاة والسلام, ومعصيته يختلف الحكم فيها باختلاف جنس المعصية, فمنه ما يكون كفرا, ومنه ما يكون كبيرة, ومنه ما يكون دون ذلك, ومنه ما يكون دون ذلك. إذن هذا هو الركن الأول, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وهي التي تدخل الإنسان الإسلام. هذه الكلمة هي التي تدخل الإنسان الإسلام, وما سواها تابع لهذه الكلمة من الأركان, مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان, هو راجع إلى هذه الشهادة, راجع إلى هذه الشهادة. ولذلك من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وحسابه على الله. فهذه الكلمة ينجو بها الإنسان من الكفر, وينجو بها من القتل, ويعصم دمه وماله. ولذلك كما في حديث أسامة بن زيد حينما قال غزونا الحروقات من جهينة, وذكر قصة المشرك الذي كان شديد النكاية بالمسلمين, يقتل في المسلمين, يقول فأدركته فرفعت السيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, قال فقتلته لأنه لاذ مني بشجرة, ف فلما رفعت السيف قالها تعوذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكررها النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرارا، ثم قال: كيف تأتي بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أنس: فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، من شدة الكلام والموضع والحدث الذي حصل، وأيضا تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فدل هذا على أن هذه الكلمة تعصم الإنسان وتنقله من الإسلام، من عفوا تنقله من الشرك إلى الإسلام والكفر إلى الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإقام الصلاة. إقام الصلاة، الصلاة هي المعروفة هذه التي أمر الله جل وعلا بها، قد فرضها في أول الإسلام 50 صلاة، ثم خفف الله جل وعلا هذه الصلاة إلى 5. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي عن ربه: 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. وجاء التعبير هنا بإقام الصلاة ولم يقل والصلاة، جاء التعبير بإقام الصلاة، والمقصود إقامتها كما أراد الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستوي في ذلك نفلها مع فرضها، استوى النفل مع الفرض كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فإقامة الصلاة يكون بالمحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها. والصلاة تركها جحودا كفر ناقل عن ملة الإسلام، فمن أنكر وجوب الصلاة كفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. والصلاة من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني وجوب الصلاة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. اختلف العلماء في حكم تركها تساهلا وتهاونا على قولين مشهورين. قول الأول بأن تاركها كافر، الكفر الناقل، الكفر الناقل، وهذا مذهب أحمد، مذهب أهل الحديث عموما، واختيار جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة إلى أن ترك الصلاة تساهلا وتهاونا كفر ناقل. وذهب الأئمة الثلاثة، وهي رواية مرجوحة عن أحمد، إلى أنه يكفر الكفر العملي وليس الكفر الناقل، وليس الكفر الناقل. والخلاف في هذا سببه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام العامة والخاصة. أما الأحاديث العامة فما ورد في فضل كلمة التوحيد، فضل الشهادتين، وأنهما سبب من أسباب دخول الجنة، كما في حديث البطاقة عند الترمذي، وكما في حديث الذي في الصحيحين: من لم يعمل خيرا قط، والأحاديث الأخرى. وأما الخاصة فقالوا بأن من ذهب إلى عدم الكفر، قالوا بأن هذه الأحاديث على الزجر والتهديد، مثل ما جاء في مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الحديث الآخر: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، حديث جابر وحديث بريدة وغيرها من الأحاديث. فقالوا هذا على التهديد وعلى الزجر، وليس على ولا يقصد به الكفر الناقل. أما ما ذهب إليه أحمد وأهل الحديث فقالوا بأن هذه الأحاديث على أصلها، وأن فيها وأن المقصود فيها الكفر الناقل، خاصة وأنهم ذكروا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، كما جاء في حديث شقيق بن عبد الله قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. فحكوا الإجماع على كفر تارك الصلاة، قالوا ولو كان متساهلا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.